الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول في ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. وضيف هذا اليوم وهذا اللقاء هو الدكتور خالد بن حمد الجابر، والحديث حول تحصيل السكينة النفسية في نفوسنا وبيوتنا. ومن لا يرغب أن يحصل السكينة في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه وفي حيه وفي عمله وفي كل مكان؟ وهذا هو اللقاء الأول للدكتور خالد في هذه الندوة المباركة، وهو استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي، بكالوريوس طب وجراحة، الزمالة العربية في طب الأسرة، أيضا حصل على بكالوريوس في الشريعة جامعة الإمام. هو معالج معرفي معتمد، التخصص الدقيق العلاج النفسي. هذا مختصر لسيرة ضيفنا لهذه الليلة. والحديث اليوم الذي يتحدث عنه المتحدث متخصص في العلاج النفسي ومتخصص في هذا الجانب. نرحب بالإخوة في هذه الندوة، كما نرحب بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر صفحة الجوال الثقافي في تويتر، وكذلك الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وكذلك للذين يسمعون هذا اللقاء عبر موقع منابر العلم ويشاهدون هذا اللقاء عبر صفحة عبد الله الراشد في الفيسبوك. نأمل من الإخوة الحاضرين أو الذين يشاهدون هذا اللقاء ولديهم صفحة في تويتر أن يعملوا إعادة للتغريدة المثبتة في صفحة الجوال الثقافي. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة. ونحن حقيقة، وهذا من خلال الإعلان، في شوق لمعرفة كيف نحصل الطمأنينة النفسية في نفوسنا وفي بيوتنا. أترك الآن 45 دقيقة للدكتور خالد، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا الحاضرين والمستمعين من خارج هذه القاعة. وأشكر الشيخ عبد الله، ونترحم على الشيخ عبد الله بن عقيل، نترحم عليه، وأثره لا يزال باقيا في هذه الندوة. وندعو لأولاده وأبنائه الذين التزموا بوصيته رحمه الله واستمروا على نهجه في إقامة هذه الندوة، وهم مشايخ فضلاء أكارم، نشكرهم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، ونشكر الحضور أيضا على حضورهم. الكلمة هذه الليلة ستكون قصيرة إن شاء الله، ولكن موضوعها طويل فيما يتعلق بالسكينة النفسية وأنواعها وتوصيفها وكيفية تحصيلها ومكوناتها، وهو موضوع يعني طويل، لكني أرجو أن أتمكن من اختصاره في الفترة المعطاة لي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البحث أو هذه الكلمة هي جزء من مشروع علمي قائم الآن، يهدف لطرح الآراء والنظريات النفسية المنطلقة من الثقافة الإسلامية بطريقة مختلفة، ومن ضمنها موضوع السكينة النفسية. والداعي لذلك وجود جوانب نقص في علم النفس الغربي المعاصر، على الرغم ثمراته وإيجابياته الكثيرة علم النفس المعاصر، إلا أن من أهم وأبرز جوانب النقص فيه إغفاله للجوانب المعنوية والروحية، إغفاله للجوانب الدينية عموما. والسكينة مثال على ذلك، فإن السكينة نوع من أنواع الحالات والظواهر النفسية التي لم تدرس بشكل جيد في الغرب، وهو فرصة لنا نحن المسلمين إضافة شيء جديد في علم النفس. السكينة مصطلح قرآني ونبوي، وردت في القرآن 6 مرات، ووردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 8 مرات أو أكثر. ومع الوقت توسعت دلالة المصطلح، واهتم علماء الإسلام بتوسيع دلالة هذا المصطلح ومكوناته وآثاره على 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 يعني مدى الزمن. ومع سعة مفهوم السكينة إلى أنه في الجملة يدور حول معنيين كبيرين: سكون داخلي وسكون خارجي. والسكينة بجميع مكوناتها تدور حول هذين المعنيين. فالسكينة الداخلية هي السكون والصفاء الداخلي في القلب والذهن، شعور داخلي غامر من الراحة الداخلية غير الجسدية. والضابط بغير الجسدية مهم، لأنه يفرق بين أنواع الظواهر الأخرى، واسترخاء ذهني وقلبي. ومثل هذه المصطلحات بالمناسبة يعني القلبي ليست متداولة في علم النفس المعاصر بسبب طبيعة علم النفس المعاصر، لكن نحن نريد أن نضيف هذا لهذا العلم. النوع الثاني السكينة الظاهرية أو الخارجية، سكون في الانفعالات، تصرفات، الأفعال، الأقوال، فهو إحساس خارجي من الهدوء والاسترخاء في العضلات والمفاصل. فإذا السكينة هي راحة داخلية في القلب والذهن، وهدوء خارجي يظهر على الجوارح. برنامج السكينة النفسية عموما يقوم على مجموعة من الأسس، منها القدرة على اكتساب حالة نفسية. طبعا مصطلح حالة مصطلح فني في علم النفس مقارنة بمصطلح سمة، وسنتكلم شوية عن الفرق بين السمة والحالة. فهو اكتساب حالة نفسية وسمة نفسية ساكنة مستقرة، إما بشكل عام على وجه العموم، يعني نمط يكون نمط حياته صفة تكون سمة، هذا معنى السمة. السمة أن يكون صفة للإنسان مستمرة مستقرة ثابتة لا ترتبط بالأحداث والمواقف. فإذا قيل فلان يتصف بالسكينة النفسية بمعنى أنه أمر ثابت فيه يتكرر في كل المواقف. أو تكون السكينة أحيانا حالة، بمعنى حالة بمعنى أنها ترد في المواقف المحددة. مثلا السكينة بمعنى الحلم حينما يستفزك طرف آخر، فهنا السكينة ظهرت في موقف محدد، ويسميها العلماء، وهذا تفصيل قديم من أيام العلماء المتقدمين وأخذ به في علم النفس المعاصر وأصبح جزء مما يسمى بعلم علم الشخصية، وإلا فهو قديم جدا من أيام حتى من قبل المسلمين، من أيام فلاسفة اليونان. التقسيم إلى سمة وحالة قديم. في هذه الليلة إن شاء الله سنناقش خمس مكونات للسكينة، هي في هذه الشريحة الظاهرة، وهي مصادر السكينة أو مكونات السكينة، فهي خمسة: السكينة الدينية، والسكينة الانفعالات، والثالث سكينة الأزمات والضغوط، والرابع السكينة الحياتية نمط الحياة الساكن، والخامس السكينة الإنسانية والاجتماعية. وسنتكلم عن كل واحدة من هذه المكونات الخمس بتفصيل بإذن الله. السكينة الدينية يعني نمر عليها سريعا الآن حتى يكون يعني استحضار مجمل. تتكون من أمرين: الإيمان العميق والعبادة الخاشعة. ونحن نرى أن من أهم مصادر السكينة النفسية هذا الجزء الديني، وهو كما ذكرنا أنه في علم النفس المعاصر يعني لا يهتمون به كثيرا ولا يولونه الاهتمام الكافي به، الاعتبارات الثقافية يمر بها يعني تمر بها بلاد منشأ علم النفس المعاصر. الثاني سكينة الانفعالات، وتشمل الهدوء وضبط الانفعالات العامة، الإنسان يكون منضبط في انفعالاته، وسنتكلم عن هذا. الثالث السكينة وقت الأزمات، وهذا أيضا يعني أكثر ما ورد في القرآن في معاني السكينة هو هنا، هو السكينة في وقت المخاوف والرعب، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. الرابع السكينة الحياتية، نمط الحياة، البساطة في العيش، سكينة الكسب، سكينة السعادة، سنتكلم عن بعض المفاهيم، سنبرز جمالية المنظور الإسلامي في مفهومه للحياة والسكينة ونقارنه بنمط الحياة المعاصر السائد الآن. ثم الخامس السكينة الإنسانية، سنتكلم عن القضايا المتعلقة بالعلاقات مع الآخرين. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السكينة الدينية، السكينة الدينية تتكون من أمرين: الأمر الأول إيمان عميق، والثاني عبادة خاشعة. وسنشرح أن لماذا وضع الضابط عميق وخاشعة، لأنه ليس كل إيمان يورث السكينة، وليس كل عبادة تورث السكينة، وهذه قضية مهمة في 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 هذه المحاولة التي نسعى لإثبات أثر الإيمان والعبادة على الجانب النفسي، أنها ليست تلقائية الأثر، إن لابد لها من شروط معينة حتى تتحقق. ونحن ذكرنا هنا بعض الشروط في الإيمان، أن يكون عميقا، وعمق الإيمان يعني أن تكون المعرفة يقينية إيجابية شاملة وسنشرح هذا، وأن يصاحب الإيمان حركة قلبية حية وسنشرح هذا، وأن يكون هناك حضور للإيمان في الحياة، حضور حياتي مستدام للإيمان في الحياة، وسنشرح هذا إن شاء الله. أما العبادة فإن شرط حصول السكينة في العبادة، يعني ليست كل عبادة، ليست كل صلاة تترتب عليها آثارها النفسية، إنما الآثار النفسية للعبادة تترتب في حال أديت الصلاة أو أديت العبادة بطريقة صحيحة. ومن ذلك مجموعة من الضوابط والأوصاف للعبادة لكي تكون محققة للسكينة: الاندماج الروحي، تعظيم قدر العبادة، الإرخاء والطمأنينة، حركة القلب، وصفاء الذهن من الشواغل الذي كان يعبر عنه الغزالي رحمه الله بحضور القلب، وسنشرح هذا إن شاء الله. الإيمان، علماء العقيدة شرحوا الإيمان وفسروه وعرفوه بشكل واضح. نحن نريد أن نفهم الإيمان نحن من جانب نفسي، وهذا موضوع طويل الحقيقة، يعني الفهم العميق للإيمان من جانب نفسي فيه كلام كثير جدا وتفصيلات كثيرة، سنمر على بعضها الآن هنا، لعله تحصل فرصة لنقاش دراسة نفسية معمقة للإيمان بشكل يعني أوسع. لكن الإيمان عموما هنا في هذه الدراسة هو الجزء الاعتقادي القلبي المقابل للإسلام كما في حديث جبريل، فهو مجموع مركب من الاعتقاد والتصور الذي يحمله الإنسان حول الله والغيب والقضايا الوجودية العليا وحركة القلب والمشاعر. فهذا هو التعريف السريع للإيمان. وسريعا يعني نمر على العقيدة في المجال التربوي والنفسي، أن أنا أظن وأتصور أننا بحاجة إلى 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 تجديد في أساليب طرح القضايا الإيمانية على المجتمع. وذكرت هنا عبارة أن تعميق إيمان الموحدين أولى من الرد على المخالفين، ولأن كتب العقائد اشتغلت كثيرا بالرد على المخالفين، فهذه من القضايا التي نحتاج أن يعني أن يحتاج العلماء والمفكرون الكبار خاصة في علم النفس الذي لديهم إحاطة لا بأس بها بالجوانب الشرعية في العقيدة. إذن خصائص الإيمان بالله المفيد نفسيا، ثلاثة أشياء ذكرناها ونعيدها الآن: معرفة يقينية إيجابية شاملة، وسنشرح مفردات هذا، أو بتعبير آخر تصور عميق يقيني صحيح إيجابي عن الله وعن الغيب وعن القضايا الغيبية العليا، والذي يعبر عنه الآن في الفكر والفلسفة بالتصورات، وإن كان المصطلح التصورات قديم من أيام الفلاسفة، وابن تيمية استعمله وكثير من العلماء استعملوه مصطلح التصورات. حركة قلبية حية، هذا الشرط الثاني في الإيمان المحقق للسكينة، يكون لك حركة قلبية حية، حضور حياتي مستدام، وسأشرح هذا بإذن الله. نبدأ باليقين. اليقين وعمق التصديق والمعرفة بالله عز وجل. مستوى السكينة النفسية يتغير بحسب قوة العلم والمعرفة الإيمانية، ويشمل مجموعة أشياء: يشمل محتوى الإيمان ونوعيته أن يكون التصور عن الله عز وجل إيجابيا، والتصور الكوني يكون متكاملا مقنعا باعثا للطمأنينة. الثاني مقدار العلم كمية العلم، كلما كان الإنسان بالله أعرف كان أقوى إيمانا، وبالتالي كانت السكينة المترتبة عليه أكثر أثرا. درجة التصديق قوة القناعة، فالتصديق كما سنشرح بعد قليل إن شاء الله أن التصديق درجات، وهذا هو الصحيح، يعني أن التصديق درجات ويتفاوت، وإن كان أصل التصديق ثابتا لا يتغير، لكن تفاصيله تتغير. الأمر الرابع مستوى الشهود، وهو داخل في التصديق، وهو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور: كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. فكأنك ترى هذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالشهود، أن يترقى الإنسان في المعرفة والعلم بالله عز وجل حتى يصل إلى أعلى درجات المعرفة، وهي كأنك ترى، وهي التي يعبر عنها العلماء الشهود أو المشاهدة، وهي مشاهدة قلبية طبعا، ليست مشاهدة بصرية. هذا تشبيه يبين كيف يتفاوت الناس في الإيمان، وهو مدخل جيد لكي نفهم كيف يؤثر الإيمان أو كيف تترتب السكينة على الإيمان بتفاوت درجات الإيمان. وهو تشبيه الحريق الذي شب في بيت الجار. إن شاء الله الجيران ما يجيهم شيء إن شاء الله، لكن هذا من باب التشبيه. هذا حريق شب في بيت آل فلان، والناس متفاوتون في يقينهم وعلاقتهم بهذا الحدث، هذا حدث معين. يكثر توارد الخبر أن حريقا شب في بيت آل فلان، بارك الله فيك، أن حريقا شب في بيت آل فلان. فالدرجة الأولى أن تصدقه بحكم كثرة توارد الخبر، لكن هناك درجات أعلى في اليقين بهذا الخبر، أن تذهب بنفسك وترى البيت يحترق، فأنت وصلت إلى درجة اليقين بأن هناك فعلا حدث معين وهو الحريق. لكن أيضا هناك درجات أعلى، وهذه التي تهمنا الآن كي نفهم كيف يتفاوت الإيمان وكيف تتغير حركة الإيمان في القلب، بحيث ينعكس هذا على أثاره في السكينة. الوجه الأول مقدار المعرفة والعلم والأمر، فيقينك بحصول الحريق في بيت الجيران قد تزيده وتقويله، وحصلت على معلومات إضافية عن تفاصيل ما حصل، متى بدأ الحريق، ما سببه، ما تفاصيل الإصابات والأضرار، كيف نجت الأسرة إلى آخره. فأنت حين حصلت هذه المعلومات الإضافية، مستوى يقينك بهذا الحدث أصبح أكثر من جارك الذي اكتفى بسماع الخبر ولم يسعى لتحصيل معلومات إضافية. إذن هذا هو القدر الأول، وهو المتعلق بحجم المعلومات، مقدار المعلومات كما عبرنا عنه. أيضا اليقين، يقينك بهذا الحدث يزيد بما سميناه نحن هنا بالممارسة وتجربة الخبروية. خبروية يعني أن تمارسه بنفسك، أن تحس به، أن تجربه بنفسك. فيقينك يزيد إذا باشرت أنت بنفسك إنقاذ أهل البيت وساعدت في الإطفاء ونقل المصابين. الآن درجة اليقين لديك بهذا الحدث أكثر من مجرد أنك سمعت عن خبر معين، لا، أنت الآن باشرت وعاينت وبدأت تنقذ المصابين وتساعد في إطفاء الحريق. هذا التعاطف الشعوري أو التجربة الخبروية جعلتك تمر بتجربة خبروية أضافت لك شيئا إضافيا على مجرد التصديق بالخبر. فعلاقتك بالحدث ليست مجرد معلومة الآن، لا، أصبح فيه مشاركة خبروية ومشاركة عاطفية. هذا النوع من المشاركة والخبروية يحصل في الإيمان أيضا. فالإيمان لا يصبح مجرد معلومة مجرد قرأتها في كتاب أو سمعتها من أستاذ أو من والد أو من شيخ، لا، أصبح هناك حركة قلبية إيمانية، أصبح الإيمان تجربة تمارسها بنفسك. وتفاوت المؤمنين في هذا واسع الدرجات، يعني الناس يسألون كثيرا بماذا يتفاوت الناس في الإيمان، يتفاوتون بمثل هذا، بمثل قدرتهم على ممارسة الإيمان وتحصيله. لكن هناك وجه آخر أيضا في تفاوت الناس بالخبر. مرت السنوات، الحريق مضى له 5 سنوات 6 سنوات، نسيت الحادثة، ثم جاء ذكرها بين الجيران فتذكرتها. الآن نسيانك للحادثة لا يعني أن يقينك الأصلي قد ذهب، إنما هو نسيان، لكن التذكر هذا الآن الجديد مهم جدا لنا نحن في باب الإيمان. لماذا؟ لأننا نحن نقول أن الإيمان يتجدد، ومعنى يتجدد مثل هذا، أنه يحصل شيء لك يجددك، يجدد الإيمان في قلبك. و استحضارك وتذكرك لهذا الحدث يجدد هذا الحدث ويقينك بهذا الحدث وكذلك الإيمان يتغير ويتجدد. اسلم سلامة. الإيمان يتجدد ويقوى ويتغير قوة وضعفا بمثل هذا التشبيه الذي ذكرناه، وسنشرح إن شاء الله أكثر في ذلك. من تفاوت الإيمان ودرجاته صورة الله تعالى في قلبك وأثرها النفسي. صورة الله تعالى في قلب المؤمن وفي ذهنه، مقدار تعظيم الله في القلب، استحضار إيجابي، هذا كما معنى كلمة إيجابي، يعني أن تكون صورة الله إيجابية في قلبك، الأسماء والصفات مستحضرة بشكل إيجابي. ومن الناحية النفسية فإن تصور الإنسان عن ربه هو الذي يشكل لاحقا موقفه من الله ومن الدين، وهو الذي يساعده على اكتمال التصورات الوجودية الأخرى. الإيمان القوي الراسخ بالكمال والجلال الإلهي مدخل مهم جدا لترتب الأثار النفسية على الإيمان، لأن الإيمان إذا كان مجرد معلومات مجردة ليس فيه هذا التصور الإيجابي عن الله عز وجل وعظمته وجلاله، فإن الأثار النفسية لا تترتب على ذلك. ولذلك بداية الإيمان ومنطلقه الذي يستند عليه كل ما بعده حسن التصور الإيجابي الصحيح المتكامل عن الإله المعبود. ومقدار السكينة النفسية المتولد عن الإيمان مرتبط بشكل كبير بصورة الله تعالى في قلبك. ومن الأشياء أيضا التي تساعد التي تبين لنا تفاوت الإيمان وقوته وتأثيره على النفسية، الحصول على الإجابات المريحة المطمئنة على الأسئلة الوجودية الكبرى. الآن تعرفون يعني نحن نمر بأزمة في 10 سنوات الأخيرة، في 20 سنة الأخيرة، وهي كثرة إيراد الشبهات بشكل كبير جدا بسبب الانفتاح ويعني وأشياء أخرى كثيرة. فالشك المقلق بصحة الإسلام وصحة المنهج وصحة الطريق تفسد على الإنسان الأثر النفسي المترتب على الإيمان. ويترتب عليه أمر آخر أو يدخل فيه أمر آخر، وهو السكينة المرتبطة بالتشريعات. وسكينة الأحكام الشرعية نوعان: سكينة عن الاعتراض وسكينة عن الامتعاض. السكينة عن الاعتراض يعترض على الحكم أنه يعني غير مناسب غير جيد إلى آخره. الامتعاض هو الاستثقال، يعترض على استثقال العبادات بحيث يشعر أن العبادات ثقيلة. السكينة ضرورية لمقاومة وتصحيح هذه الشكوك التي ترد على الإيمان. والذين يتغير إيمانهم في هذا الزمن، يعني اليوم جاءت استشارة تتعلق بشاب بدأ يشك في الله عز وجل ويشك في صدق الإسلام ويشك في صدق الدين وإلى آخره. فهذه الشكوك تحجب تحصيل السكينة أو أي أثر نفسي آخر للإيمان. يترتب على هذا أهمية المدارسة والتعلم والفهم، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يبذل جهدا كافيا لزيادة إيمانه وتقويته عبر القراءة والاطلاع، ويتبين مقدار ذلك بمقدار الوقت والجهد من حياته الذي يمضيه مثل هذه الأنشطة الدينية التي ونوعيتها التي تزيد في إيمانه وقوته. ويدخل في هذا القراءة والاطلاع، تدبر القرآن، قراءة القرآن بنية زيادة الإيمان، قراءة القرآن بنية زيادة الإيمان من أعظم الطرق التي تحقق الآثار النفسية على الإيمان. أما الذي يقرأ القرآن بنية إنهاء الصفحة أو بنية إنهاء الحزب، يعني بعض الناس عنده حزب في اليوم جزء مثلا أو جزئين، فهو حريص أن ينهي هذا الحزب الجزء أو الجزئين في اليوم حتى يختم في الشهر أو في الشهر مرتين. جيد، الختم جيد، وهذا طريقة عند السلف. السلف كانوا يختمون كل 7 أيام إلى يومنا هذا. الصالحون يعني على مدار التاريخ يختمون كل 7 أيام تقريبا، كل 2 أسبوع. لكن هذا لا يمنع أن يكون لك قراءة أخرى بهدف زيادة الإيمان، أن تكون قراءتك للمعاني المترتبة على الإيمان. الأمر الآخر الذي يزيد أيضا في مقدار العلم وحجمه المواعظ ومجالس مثل هذا المجلس وغيره من المجالس. حرص الإنسان على حضور مثل هذه المجالس يزيد من مقدار الإيمان ومن درجته. حركة القلب من الأمور المهمة فيما يتعلق بالأثر النفسي للإيمان، أنه يجب أن يكون للإيمان حركة في القلب. ونقصد بحركة الإيمان في القلب المشاعر الإيمانية، المشاعر الإلهية، وهي نوع من المشاعر. للأسف علم النفس المعاصر لا يتكلم عنها كثيرا، لكن يعني هي أصلية في كتابات علمائنا والتي تسمى المشاعر الإيمانية أو أعمال القلوب. فهي هذه حركة، هذا نوع من أنواع حركة الإيمان في قلب الإنسان. ولذلك الذي لا يشعر بهذه المعاني، لا يشعر بهذه المشاعر تتحرك في قلبه، فلا ينتظر أثرا نفسيا على الإيمان. جيشان المشاعر الإيمانية من المحبة والصدق والتوكل والرضا والإبساط، تكلم عنها بعد قليل. ما لم يحقق الإيمان حركة قلبية كافية في القلب، فلا تحصل أثاره النفسية أو تقل أثاره النفسية. حركة القلب بالإيمان والأعمال القلوب والمشاعر هي المعول عليها. نوعية علاقتك مع الله عز وجل. أنواع العلاقة مع الله متفاوت، وهذا يمكن له مكان آخر نفصله، لكن المقصود هنا أن الإنسان يشعر بالسكينة في علاقته مع الله، يحب الخلوة بالله، يحب التلذذ بمناجاة الله عز وجل، ينتظر اللحظة التي يخلو فيها بربه ليناجيه. هذه الحركة القلبية هي التي تولد السكينة. أما إذا كان الإيمان مجرد إرث ومعلومات ورثها، ليس فيها هذه الحركات القلبية، ليس فيها هذه المشاعر الجائشة القلبية، فإن الأثر النفسي لا يترتب عليها. ماذا نقصد بالمشاعر الإيمانية؟ تعظيم الله، تقديس الله، إجلاله، الانبهار بالعظمة الإلهية، الشعور بمعية الله، بوجود الله، بقرب الله، الشعور بالتأييد الإلهي. ترى هذه اللي يسمونها المقامات، يعني هذا مقام من الإنسان يشعر دائما بوجود الله عز وجل. هذا معنى حديث جبريل: كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الدرجة الثانية التي أقل من الشهود هي درجة المراقبة. المراقبة أن تشعر بأن الله موجود دائما يراقبك ويلاحظك ومعك وينصرك. هذا الشعور المستمر المتحرك هو الذي يرتب الأثار النفسية على الإيمان: المحبة، الشوق، الاشتياق، الأنس والسرور بالله عز وجل، السكينة والصفاء والراحة والسمو وصفاء النفس بالأعمال الإيمانية، الرضا الداخلي، القناعة، الشكر، مشاعر الخشوع والخشية ولين القلب. كل هذه الأنواع من المشاعر تحريكها وتفعيلها أساسي لتحقيق الفائدة النفسية من الإيمان. الأخير وهو حضور الإيمان في قلب الفيفي، حضور الإيمان في الحياة، وهو ما نسميه الربط الإيماني. الربط الإيماني يعني أن الأحداث اليومية تذكرك بالله عز وجل، سواء كانت أحداثا عامة أو أحداثا خاصة، سواء كانت أحداثا مفرعة أو أحداثا محزنة، كل حدث يذكرك بالصانع تبارك وتعالى. وهذا كثير جدا، يعني القرآن لما تتأمل فيه تجده يركز كثيرا على هذا الجانب. والقرآن يسميه ماذا؟ يسميه التفكر. فحركة الإيمان في الواقع أن تكون حركة خبروية فيها شهود، فيها معاينة قلبية كأنك ترى، أن يكون الإيمان حيا تحركه الأحداث. ويترتب على هذا مجموعة أشياء: قوة التمثل، قوة الاستحضار، قوة التفكر. الإنسان كلما كان الإنسان أكثر تفكرا بالكون المنظور كلما كان أعمق إيمانا. وضابط التفكر أن يعتاد على التفكر والتأمل العميق جزء من ممارساته المستمرة. الناس يتوقعون الإيمان مجرد عملية معرفية عقلية بحتة، وهذا هو الخلاف الكبير بين أهل السنة والمتكلمين. أهل السنة يؤكدون على أن الإيمان ليس مجرد عملية معرفية عقلية بحتة، الإيمان حركة، الإيمان حياة، الإيمان تفاعلات، الإيمان لا ينفك عن الإنسان أبدا. ومن ضمن يدخل في التفكر الاستحضار. الاستحضار هو قدرتك على أن تستحضر المفاهيم والمعاني الإيمانية في الأحداث واللحظات. يعني مثلا أمر تعسر عليك وضاق فتتذكر الله سبحانه وتعالى، أو أمر انفرج بعد عسر تتذكر الله عز وجل، موقف إنساني بسيط حصل أمامك تتذكر الله عز وجل، لطف الله في أقداره، في السيارة وأنت تمشي أنقذك الله من حادث كاد أن يتم تتذكر الله عز وجل، أزمة وشدة تتذكر الله عز وجل، حادث كاد أن يقع، قائمة لا تنتهي. المؤمن العميق الإيمان الأحداث البسيطة الصغيرة تذكره بالله عز وجل، والأحداث الكبيرة تذكره بالله عز وجل. هذا هو معنى حركة الإيمان. الإيمان يكون حي متحرك. كلما زادت قدرة الإنسان أن يتذكر الله في المواقف المعتادة والأزمات، كان هذا بمثابة التمرين اليومي الإيماني الذي لا ينقطع ولا يتوقف. والناس متفاوتون في القدرة على الاستحضار في المواقف. الغفلة، ما معنى الغفلة في هذا الباب؟ إنه تمر عليه الأحداث كثيرة ما يتذكر. في سورة التوبة: فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فلا يتوبون ولا هم
ثم لا يتوبون
ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. بمعنى أنه تمر عليهم الأحداث العظيمة، هذا في باب المنافقين، تمر عليهم الأحداث العظيمة التي يجب أن, 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 أن تحرك الإيمان، ما يتحرك. ولذلك في الآية الأخرى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب كيف يقسو القلب؟ يعني تصبح الأحداث غير قادرة على تحريك الإيمان، تصبح الأحداث اليومية المعتادة أو الأحداث الكبيرة أو الصغيرة غير قادرة. المؤمن الذي تترتب الأثار النفسية على, 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 على إيمانه يتحرك قلبه. هذا ما يتعلق بالإيمان، يبدو أننا أطلنا فيه أكثر مما تصورت، فنستعجل فيما بقي. ما يتعلق بسكينة التعبد، نحن قلنا أن, أن, أن السكينة الدينية من مصدرين: الإيمان والعبادة. العبادة كيف نحقق السكينة من العبادة؟ القاعدة أن ليست كل عبادة تحقق السكينة. يعني يمر عندي في العيادة ناس يقولون صلينا قرأنا القرآن لكن ما ارتحنا، ما شعرنا بالسكينة. طيب، يعني هناك شروط معينة لتحصيل الفائدة النفسية، لتحصيل الفائدة النفسية المترتبة على العبادات. وسنذكر هنا باختصار ست قضايا نرى أنها مهمة لتحصيل الفائدة النفسية في العبادة، وهي موجودة في الشريعة، نمر عليها واحدة، لكن ضابطها العام أن الفائدة النفسية من العبادات تعتمد على درجة الاندماج الروحي. ما معنى الاندماج الروحي؟ كما يعبر المتقدمون، يعني القدرة على الانغماس في العبادة والانفصال عن الخارج. فهي قدرة على الانفصال عن الخارج. كلمة الخارج مشهورة عند المتقدمين، وهو خارج ما أنت فيه من الوضع. فأنت الآن، بارك الله فيك، عندي ساكن الله خيرك. فأنت الآن في العبادة، فيجب كلما استطعت أن تنفصل عما هو خارج العبادة، كلما ترتب الأثر النفسي على العبادة. فهو قدرة على الانفصال عن الخارج بحيث لا يشوش الخارج عليه، مع اكتمال الحواس والعقل، مع الاتصال شبه الكلي بالداخل. الداخل هو العبادة، سواء كانت قراءة القرآن أو صلاة أو ذكر أو حج أو عمر أو إلى آخره. يصاحبه شعور داخلي غامر من البهجة والسكينة الداخلية غير الجسدية، تولد هدوءا وسكينة ظاهرية في العضلات والمفاصل. وهذا هو أحد المعاني الصحيحة للفناء المحمود كما قال علماء أهل السنة. لتحقيق الفائدة النفسية من العبادة مجموعة شروط، من ضمنها تعظيم قدر العبادة، لكل عبادة لها قدر مهم جدا عندك، وخشوعك في العبادة وحضورك فيها هو مقياس لمكانتك عند الله أصلا. والخشوع والأثر النفسي هو على قدر الجهد المبذول. الذي لا يسعى، ولذلك الحديث من يتصبر يصبره الله، بمعنى أنه الأعمال النفسية تحتاج إلى 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 تكسب، إلى رياضة كما يعبر المتقدمون، إلى رياضة نفسية. والذي يريد أن يحصل الفائدة النفسية من العبادة يجب أن يروض نفسه على ذلك، وأن يجعل هدفا له، ويجاهد نفسه على ذلك. من الأسباب المهمة لتحصيل السكينة النفسية من العبادات عموما، اللي هو القدرة على إرخاء المفاصل والعضلات في وقت العبادة. يعني الأصل فيها حديث الطمأنينة في الصلاة، الذي يسميه الفقهاء حديث المسيء صلاته، هي المشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة جالس في درس أو في جلسة أو كذا، ثم دخل أحد الصحابة من غير المعروفين المشهورين وصلى في الطرف، وكان صلاته سريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات، كل مرة يقول له أعد الصلاة فإنك لم تصلي. ثم لما سأله عن المشكلة، ما هي المشكلة؟ كانت المشكلة في الطمأنينة، أنه كان يسرع، ما كان يطمئن. وهذا ينطبق على جميع العبادات، أنك إذا أردت أن تستفيد من العبادة، ما مثلا أذكار الصباح والمساء تذكرها وأنت مستعجل طاير، أو أذكار الصلاة بسرعة تصليها، ولا تقول سأذكر أذكار الصلاة وأنا في السيارة، ولا سأذكرها وأنا ماشي في الطريق. ما ينفع. يعني كما يعبر الفقهاء يقولون يسقط الواجب لكن لا يتحصل الأثر. يعني الواجب يسقط خلاص، أنا ذكرت لك ما تحصل الأثر. فأنت إذا أردت، يعني أذكار الصلاة لها وقتها الخاص وتكون مسترخي، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن، يعني من ضمن الإشكالات العجلة حتى في أداء العبادات. السكينة في أداء العبادة أن تؤديها بهدوء وتؤدى. الاندماج الذهني الذي كان يعبر عنه العلماء المتقدمون، حضور القلب، يعني التركيز، القدرة على ترويض العقل على التركيز في أفعال العبادة. والعبادة فرصة كبيرة جدا لتعليم الإنسان كيف أنه يركز في الداخل، كيف يطرد الهواجيس، كيف. وهذا فيه تفاصيل كثيرة، يعني ربما يأتي وقت آخر لنقاشها. أيضا التدبر، الفهم، تفهم. لو تلاحظون عبادات في الإسلام، عبادات مشبعة بالمعاني، كل العبادات في الإسلام مشبعة بالمعاني، سواء كانت معاني قولية بالألفاظ أو معاني بطقوسية، يعني بالأفعال مثل الحج مثلا ورمي الجمار والطواف حول الكعبة والسعي وإلى آخره، أو تكون معاني، يعني قراءة القرآن أو المعاني المتضمنة في الصلاة وإلى آخره. فقدرتك على التدبر على 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 تدبر هذه المعاني واستحضارها وعيشها ولحظ المعاني المؤثرة فيها مهم جدا لتحصيل السكينة. ويدخل في هذا القدرة على أن تكون العبادة فرصة لتنشيط المشاعر الإيمانية والوصول لحالة الروحانية والخشوع. العبادة هي وقت مستقطع يستقطعه الإنسان من حياته العامة بهدف الحصول على هذه المشاعر من الخشوع والخشية ورقة القلب والبكاء ودمع العين والأنس والسرور وفرح القلب والتعظيم والإجلال والهيبة والمحبة والاشتياق وطهارة القلب. كل هذه المشاعر إذا ما تحركت في العبادة ما يترتب الأثر النفسي بشكل جيد عليها، وتحريكها يحصل كما يعبر المتقدمون بالمزاولة. المزاولة أو الرياضة هي تعبيرات يستخدمونها للتعبير عن أنه يكون لديك هدف معين تسعى لتحقيقه بالرياضة والمجاهدة والتدرب والاستغراق فيها. نختم بالأخيرة وهي كي يركز عليه الإمام الغزالي رحمه الله، وهي أن قدرتك على الاستفاء الحضور والخشوع في العبادة هو أصلا انعكاس لمستوى تدينك العام ولمستوى مكانتك عند الله أصلا. والغزالي رحمه الله يرى أن التعلق بالدنيا هو المشكلة الكبيرة، وأن الإنسان يعني أن الإنسان كلما كان يفكر في الدنيا أكثر لا يستطيع أن يجد فرصة أنه إذا دخل في العبادة ينفصل عما سواها، وبالتالي لا تترتب الأثار النفسية على العبادة. هذا ما يتعلق بالسكينة الدينية. إذن السكينة الدينية خلاصتها تكلمنا عن الإيمان العميق، وتكلمنا عن العبادة الخاشعة. الإيمان تكلمنا عن مجموعة من المواصفات التي تجعل الإيمان جالبا للسكينة، وفي العبادة تكلمنا عن مجموعة من المواصفات التي تجعل العبادة جالبة للسكينة أيضا. النوع الثاني من أنواع السكينة هي سكينة الانفعالات، والمقصود بسكينة الانفعالات الهدوء، ضبط الانفعالات، القدرة على الاسترخاء العام. وهذا هو يعني من ناحية تأصيلية هو مفهوم لنا نحن في علم النفس الإسلامي، هو مفهوم عن الاسترخاء، وهو سمة نفسية، هو من أنواع السمات النفسية، قدرة عالية على الضبط الذاتي للنفس. وسكينة الاسترخاء ليست أن تبحث عن جو هادئ ساكن ليس فيه ضجيج، بل أنت تكون من الداخل ساكنا هادئا حتى مع وجود الضجيج. ليس أن تصرخ في وجه الأبناء اسكتوا اسكتوا أريد أن أهدأ، لا، هي أن تكون أنت هادئا برغم ضجيج الأطفال. هو شيء من الداخل، شيء من الداخل، القدرة على ضبط الانفعالات الداخلية، القدرة على عدم ترك الانفعالات مرتبطة بالمثيرات، تستجيب مباشرة بدون أن تضبطها أنت. وسكينة الانفعالات نحتاجها في البيت، نحتاجها في المدرسة، نحتاجها في العمل، وهذه تفصيلات فيها سنتكلم عنها إن شاء الله موجودة في الشريحة. الأول مما يدخل من مواصفات سكينة الانفعالات أن تكون سمة دائم من هدوء وضبط الانفعالات، وهذا حتى نحن نلاحظه في أنفسنا. نحن نقول فلان ما شاء الله عليه ساكن هادي بارد، أحيانا نعبر عن هذا فلان ما شاء الله ما ينفعل بسرعة، أو نقول فلان أعوذ بالله عصبي حار سلك كهرب مكشوف، وهذه التعبيرات تعبر عن الشخصية المنفعلة المستفزة السريعة الاستفزاز. نحن نريد النفسية الساكنة الهادئة، هدوء البال، الوقار الخارجي، سكينة الانفعالات، سواء كان في الصغار أو في الشباب أو في كبار السن. يعني بعض كبار السن يظن أن كبر سنه حجة له ويعني مبررا له ليكون عصبيا ومنفعلا، هذا غير صحيح، هذا من الأخطاء الشائعة عند الشيبان. وبالعكس، الإنسان كلما كبر كلما كان أكثر قدرة على ضبط انفعالاته وأكثر قدرة على الهدوء وعلى السكينة. هذه حكمة الشيوخ المفترض. يعني إذن هي السمة والصفة النفسية الجميلة التي يتصف بها بعض الناس تميزه عن غيره: الهدوء، طول البال، سعة الصدر، الرزانة، ضبط الانفعالات، وانتفاء ما يضادها من سرعة الاستفزاز والحنق والهيجان والعصبية والتوتر وشد العضلي، سواء كان في المواقف المحددة أو بشكل عام. فصاحبها لا يبالغ في الانفعال والصراخ والصياح، لديه قدرة عالية على ضبط النفس والهدوء، قدرة عالية على ضبط النفس والهدوء. الثاني من سكينة الانفعالات سكينة الحديث والكلام، يكون هادئا متصفا بالسكينة في كلامه ونقاشه مع الآخرين، يترفع عن الصراخ عن الصراخ والصياح ورفع الصوت والمشادة والمجاذبة والحدة في النقاشات. إذا يناقش الناس يناقش بهدوء، وهذه الملكة هذه الملكة يمكن اكتسابها. كل ما ذكرناه وما سنذكره في هذه الكلمة كله يمكن اكتسابه، لا شيء منه غير قابل للاكتساب. قد يكون بعض الناس جبلي فيه، الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، وبعض الناس لا يحتاج أن يروض نفسه عليه. وابن حزم رحمه الله له كتاب جميل في هذا، في هذا الباب، يتكلم عن أهمية رياضة النفس حتى للكبار، هو من كبار العلماء، حتى للعلماء الكبار. ويقول يعني لو أكثر من رسالة نفسية، لكن هذه الرسالة كان يتكلم عن إنه يصف حاله في بعض الصفات النفسية السيئة التي كانت فيه، وكيف انتبه لها، وكيف جلس سنوات يعالج نفسه حتى تخلص منها، حتى تخلص منها. فرياضة النفس تحتاج الإنسان أن يكون متأملا في نفسه، يعرف نفسه لقدرة على الوعي الذاتي، ثم إذا عرف أين عيوبه ونقائصه يكملها ويزيده، مهما كان صغيرا أو كبيرا، في العشرين في الثمانين، فهو قادر على أن يغير من نفسه. يدخل في هذا خفض الصوت في الحديث، ما يقابل رفع الصوت بالصوت، الاختيار الهادر للألفاظ واللغة، الوقار في حركة الجسم أثناء الحديث، والوصية النبوية الراقية في هذا، منع اللعن. يعني مثلا منع اللعن الهدف منه، لأن اللعن هو انفعال غير منضبط، اللعن هو انفعال غير منضبط للتعبير عن 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 غضبك أو موقفك من 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 حدث معين، وهو مناقض لمركزية ضبط الانفعالات في المنظور الإسلامي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن نهائيا، سواء لعن الأشخاص أو لعن الجمادات أو لعن الحيوانات. حتى أنه مرة كان في غزوة، وأحد الصحابة ناقته يعني كانت عسرة عليه، فلعنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركوها، لا تصحبنا ملعونة، تأديب لهذا الصحابة ولغيره من الصحابة، أنه اللعن هذا الانفعال والهيجان والصراخ هذا ليس من صفات المؤمن. الأمر الآخر أيضا وقار الحركة والهيئة الظاهرة، أيضا خفض الشد العضلي، القدرة على أن يتعود على إرخاء المفاصل. بعض الناس دائما مشدود 24 ساعة مشدود، وهو يعني وهذا يلاحظ بالشد. يعني يأتينا ناس في العيادة يقول أنا ما أقدر أصك الحنك من قوة الشد العضلي، فيعطى تمارين كثير الهدف منها إرخاء هذا الشد العضلي الذي يصبح تلقائي عند الإنسان. من السكينة في الانفعالات تنفيذ الأعمال بهدوء، تنفيذ الأعمال بهدوء، حتى الطبخ، حتى قيادة السيارة، حتى السفر، حتى تدريس الأبناء، وهو يعني يمكن تدريس الأبناء من أشد أشياء إثارة للانفعالات، إلا أنه يجب أن يتم بهدوء وراحة وسكينة إلى أكبر قدر ممكن. أيضا نظام اليوم يجب أن يكون نظاما يعني مريحا، نمط الحياة سريع الإيقاع، متسارع الخطى، كثير الأعباء، هذا يجعل الحياة صعبة. ينام متأخر، يستيقظ مفجوعا منهكا، يصلي صلاة العجلة، يأخذ فطوره بسرعة، ويركض لاهثا إلى مقر العمل، ثم يقول ما لي أشعر بالتوتر والسكينة، بعدم السكينة. ما أنت حياتك نظام يومك متوتر منفعل سائر. الهدوء وقت الأزمات سنتكلم عنه إن شاء الله. إذن هذا هو سكينة الانفعالات. ندخل الآن في النوع الثالث، وهو سكينة الأزمات. سكينة الأزمات وتشمل مصطلحين، الثبات والجزاء، سنتكلم عنهما إن شاء الله. وهو يدور حول مصطلح الثبات، يعني أن السكينة في الأزمات أساسية وجوهرية. في الظروف الصعبة تبقى دواخلنا هي الملجأ، وهي المصدر للأنس والسعادة. نحتاج أن نقوي أرواحنا ودواخلنا إلى أكبر قدر ممكن، لنعيش بأكبر قدر ممكن من الأنس الداخلي. غالب آيات السكينة كما ذكرنا هي في سكينة الخوف عند الأزمات. الآيات السكينة الستة، واحدة في بني إسرائيل، والخمسة كلها كانت في متعلقة بالسيرة النبوية ومرتبطة بالخوف. السكينة أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في أحداث متفرقة من السيرة. الثبات وقت الأزمات هو يشير إلى موقف مفاهيمي وانفعالي متزن في التعامل مع الأزمة والشدة، له مكونات عدة. يشمل سكينة ضبط الانفعالات، الثبات وقت الأزمة وقت الشدة. يشمل سكينة الحكمة، حسن التصرف وقت الأزمة. يشمل السكينة المفاهيمية، وسنتكلم عن هذا بإذن الله. سكينة الصدمة الأولى جاءت هذا في تعبير النبوي شريف، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، أو إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا تعبير عن أن ضبط الانفعالات في أوقات الأزمات مهم جدا، خاصة في اللحظات الأولى من الأزمة، في اللحظات الأولى من الأزمة. وهذا برنامج اسمه برنامج السكينة، يعني يطبقه في العيادة أحيانا على 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 على, على البعض. هدفه ودوره مساعدة الإنسان على اكتساب السكينة في أوقات الأزمات ومع الأمراض، ويشمل مجموعة أشياء. ليس الوقت متاحا للتفصيل، لكن نسمر عليها سريعا. أولا نفهم أثر ردة فعلنا على المعاناة، إنه ردة فعلك على المعاناة هي أهم من المعاناة نفسها، أهم من المعاناة نفسها. فإذا كانت استجابتك للمعاناة استجابة هادئة ساكنة، كان أثر المعاناة والأزمة عليك قليلا. أما إذا كانت استجابتك للأزمة والمعاناة انفعالية متوتر، فإن الأزمة حتى لو كانت بسيطة يصبح أثرها عليك شديدا جدا. تمرين الوعي المبكر، أشرنا إليه هذا قبل قليل، من أهم صفات الناس السعداء في الحياة قدرتهم على الوعي المبكر في أنفسهم. يعرف نفسه، يعرف عيوبه، يعرف إيجابياته وسلبياته، يعرف وين جوانب النقص عنده، ثم يتعلم تقمص الهدوء لحظة المعاناة. هذه القدرة الأساسية الكبيرة عند هؤلاء الناس، إنه في وقت الأزمة والشدة لديه قدرة عالية على الهدوء والسكينة والراحة، وقدرة على رفع مستوى التحمل، وقدرة على التجاهل الواعي، تجاهل ما ينشغل بالمعاناة، ينشغل عنها، ما ينشغل بالمعاناة لكن ينشغل عنها، وقطع الاسترسال. قطع الاسترسال يعني يقطع الاسترسال مع المعاناة وهمومها وغمومها وينفصل عنها إلى 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 آخره. يعني هذا البرنامج أيضا يدخل في 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 سكينة الأزمات ثبات المفاهيم، لأن الأزمات تمثل بيئة خصبة لاستدعاء ومناقشة كثير المفاهيم الوجودية العليا. وبعض الناس الأزمة تقربه من الله، وبعض الناس الأزمة تبعده عن الله. بعض الناس الأزمة تقربه من الله، والبعض تبعده عن الله عز وجل. والتدين هنا دوره مساعدة الإنسان على أن تكون الأزمة سببا للقرب أكثر من الله، وليس للبعد أكثر عن الله عز وجل. وهذا هو الجزع، الجزع والتسخط، أن تكون الأزمة سببا في بعدك عن الله عز وجل. لما يدخل في سكينة الأزمات القدرة على التصرف بهدوء وقت الأزمة. بعض الناس حتى في خضم المعركة أو في خضم الأزمة، في خضم المعاناة، لديه قدرة عالية على التصرف الحكيم و أخذ الرأي السليم واتخاذ القرارات الناجحة. والبعض الأزمة تربكه وتجعله لا يستطيع أن يتصرف بشكل جيد ويتخذ قرارات هوجاء وغير منضبطة. ولذلك في الآية في القرآن، وهيئ لنا من أمرنا رشدا لأقرب من هذا، وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشد. الرشد أو الرشد هو سداد الرأي والقول والعمل وإصابة الحقيقة. الجزع من أكبر المشكلات في باب الأزمات، وعلماؤنا كانوا يهتمون به كثيرا، وهو موقف غير متزن في التعامل مع الأزمة والشدة، ردة فعل سلبية على المعاناة. وفيه تفاصيل كثيرة لكن لعلي أتجاوزها لأن التفصيل فيها يطول. إذن هذه سكينة الأزمات. نحن تكلمنا عن السكينة الدينية، تكلمنا عن سكينة الانفعالات، تكلمنا عن سكينة الأزمات، السكينة وقت الأزمات. الآن نتكلم عن السكينة الحياتية، السكينة التي مصدرها نمط الحياة الساكن، وتشمل مجموعة أشياء: القدرة على العيش ببساطة، بساطة العيش، السكينة في السعي وأنت تسعى وتكد وتعمل والدراسة، وسكينة السعادة. أنا مزكوم هذا اليوم. كيف يؤثر نمط العيش على الصحة النفسية؟ نمط الحياة المعاصر، الحياة الصاخبة اللاهثة التي لا تكاد تقف، حياة خطوط الإنتاج، حياة خطوط الإنتاج، وهذا الوصف صحيح، أن حياة خطوط الإنتاج، الناس كلهم كأنهم في مصنع كبير خطوط إنتاج، أو سعادة الأدرينالين، الجسد المتحفز، الجسد الذي يجد متعته ولذته في الأكشن، في حالات الرقص، في رحلات المغامرة، في مدن الملاهي العملاقة، في أفلام الإثارة والجنس والعنف. هذه الحياة المادية الغربية المعاصرة الآن يسمونها بالإنجليزي فوق in the boiling water, يعني الضفدع في الماء المغلي, وهو تعبير إنجليزي قديم يقصدون فيه إنه 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 الإنسان يموت ببطء دون أن يشعر, تحرقه هذه الحياة دون أن يشعر. وانضاف إليه جفاف ديني, ضعف في الجوانب المعنوية والمعاني الإنسانية, فجعل الحياة دوما الآن قوانين الحياة التطلع والتشوف الأكثر, التطلع لما ليس لك, التسابق المحموم على الوجه المادي من الحياة, ارتفاع سقف التوقعات والطلبات من الحياة, كل هذا يولد مزيد من القلق مع تعقد الحياة وسخابها وتسارعها وتسارع وتيرتها وزيادة الطلبات. أصبحت السكين هدوء راحة البال وانشراح الصدر مطلة متزايدة من الجميع. تضغط علينا الحياة من كل اتجاه, ما لم ندرك أنفسنا سيهلكنا التوتر والضغط النفسي. علينا نتعلم كيف نكون ساكنين في قلب العاصفة, هادئين في فورة الضجيج. مواصفات الحياة المستقرة أول مؤصفة لها البساطة في العيش. هنا يأتي مفهوم الزهد, وللأسف مفهوم الزهد عند الناس أصبح مفهوما سلبيا, يظنون أن الزهد هو الانقطاع عن الدنيا. أبدا لا, الزهد هو مفهوم حياتي يختزل رؤية إسلامية في, 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 في فهمها للحياة, تتضمن قاعدة واحدة كبيرة جدا, ألا يصل الإنسان لمرحلة الترف والبذخ والإسراف, ألا تصل حياتك إلى ألا يكون الجانب المادي من الحياة هو محور الحياة كلها. أدخل في هذا الرضا والقناعة, الرضا والقناعة. ربما يتخفف الإنسان من الدنيا من غير رضاه ولا رغبته فلا يشعر بالرضا والقناعة. الرضا والقناعة هنا هي التي تجعل الزهد سجية وطبعا ومريحة للنفس. لا تجد أناس أغنياء لكنهم غير سعداء, غير مبسوطين في حياتهم, وتجد فقراء لكنهم أكثر سعادة. والقاعدة, يعني هناك دراسات نفسية أجريت كثير جدا في 50 سنة الماضية على العلاقة ما بين المال والمادة والسعادة, فوجدوا أن العلاقة تسمى علاقة متوقفة, يعني أن علاقة ترتفع إلى حد معين ثم خلاص يتوقف المال, تتوقف قدرة المال في إحداث السعادة. المال له قدرة معينة, إذا وصل نقطة معينة خلاص يتوقف عن أكثر من هذا, لا يحقق لك مزيدا من السعادة. ولذلك مثلا الإنسان إذا كانت أساسيات الحياة مثل اللاجئين والحروب, إذا كانت أساسيات الحياة غير موجودة فلا شك أن هذا يؤثر على السعادة من غير رغبة الإنسان. لكن ما بعد ذلك إذا استقرت الحياة العادية الكريمة, يأكل ويشرب وساكن ومرتاح, ما بعد ذلك يزيد في قدر معين ثم يتوقف عند نقطة معينة, لا يستطيع المال بعدها أن يحقق سعادة أكثر. الجانب الآخر في الحياة سكينة الكسب, وأنت تسعى في حياتك وأنت تبحث وأنت تعمل وأنت تدرس, يجب أن تتحلى بالسكينة في طريقتك لتحقيق النجاحات في الحياة, بلا صراع مشق ولا تنافس مرهق ولا نصب مضن ولا استغراق للزمان والمكان. اعتراضنا الكبير منصب على تضخيم حاجات الدنيا وأز الناس للهاث خلفها, وقصر النجاح على أنماط معينة من النجاح المادي وخاصة نجاح الكماليات. جعل الحياة كلها سوق عمل تنافسي شرس, هذا يجعل الحياة غير جالبة للسكينة. كيف يمكن أن نحصل السكينة في جو مشحون بجري لاهث وتدافع مشحون ونصب لا يتوقف؟ من نتائج الحياة المادية أن الرضا والقناعة عند بعض الناس أصبح مرادفة للكسل والخمول. لا إشكال في دخول أفضل الكليات والحصول أفضل الشهادات, إيه إشكال في تجاوز الحد. أيما أحصى, أيما أولى, تحصيل السكينة والراحة النفسية أم تحصيل المزيد والمزيد والمزيد من الأموال؟ يعني ليلة نهار خارج الدوام في العطل تحصيل مزيد من الأموال, ثم ماذا؟ على حساب نفسيته وصحته. ألا قارن هذا بما يشاع الآن في الدورات وتطوير الذات, الطموح الشديد وكن مثل فلان ومثل التاجر الفلاني. من قال؟ الناس يتفاوتون, الله سبحانه وزع أرزاق الناس, أز الناس وجعل سقف التوقعات عالي يجعل الناس دوما في لهاث وقلق وتعب في تحصيل السعادة. الأخير فيما يتعلق بالسكينة الحياتية السعادة, طريقة الإنسان في تحصيل السعادة في المتعة في الترفيه. الهدف هو أن نفهم أن السعادة متنوعة, وأن نفهم أن هناك سعادة معنوية داخلية, أن نخفف من السعادة الصاخبة وألا نتوهم أن السعادة محصورة فقط في الترفيه الصاخب، وأن نتجنب السعادة الشهوانية. لا يلزم لتحصيل السعادة أن تكون حياتنا صاخبة مبهرجة، فالبساطة وعدم التكلف يجعل قيمة السعادة أيسر للتناول. لذلك دوما أقول أنا لا نرفع سعر السعادة. والآن أنتم تلاحظون مثلا ما يسمى بموضة الماركات، هذه الماركات جاءت سعر السعادة مرتفع، لا يشعر الرجل أو المرأة بالسعادة إلا إذا اشترى الساعة أو الشنطة أو القلم المرتفع السعر. أنت الآن فعليا ماذا صنعت؟ أنت رفعت قيمة السعادة، بينما كنت في السابق تفرح بقلم مبري أو نصف ريال. ما الذي تغير؟ أنه أنت رفعت السقف، أنت رفعت السقف، جعلت السقف أنا لا يمكن أن أحصل السعادة إلا إذا بارك الله فيك، الله يسعدك، أنا لا يمكن أن أحصل السعادة إلا إذا رفعت سعرها. هذا تمرين أحبه كثيرا، وهو أصناف الناس في تحصيل السعادة على الشاطئ. فنفترض هذا شاطئ، في الدورات التي أقدمها ربما نصل إلى أكثر من 20 طريقة للناس في تحصيل السعادة عند الشاطئ. نتخيل أنكم في الشاطئ الآن، ونقول هل كل الناس يحصلون السعادة عند الشاطئ بنفس الطريقة وبنفس الدرجة؟ يتفاوتون الناس، أن تجد اللي سعادته في الطرطشة على الماء، وتجد اللي سعادته في ركوب القارب، واللي سعادته في 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 الأدرينالين المرتفع وركوب الأمواج والدباب البحري، وتجد سعادته جالس يسولف هو وزوجته وعياله، أو يلعب أطفاله، أو يلعب أطفاله على الملاهي، أو جالس مسترخي كذا ما أدري رجليه متسدح. أنماط الناس في الحصول على السعادة لا حصر لها. كلما فهمت هذا المعنى، وأن السعادة ليست في دائما ركوب الدباب والسعادة المتوفزة، هذا يجعل سعادتك، يجعل قدرتك على تحصيل السعادة على السكينة من السعادة أعلى. إذن مفهوم السعادة المعنوية في ثقافتنا واسع، يشمل المعاني الإيمانية، السعادة الإيمانية وتكلم عنها في المرة الأولى، يشمل السعادة الإنسانية وستكلم عنها بعد قليل، فعل الخير والمعروف للناس، يشمل البساطة في الدنيا، البساطة في الدنيا والقدرة على تحصيل السعادة حتى من أبسط الأشياء. غلبة السعادة، غلبة النوع المادي من السعادة فيه الصاخب. أكثر الأفلام الغربية الآن هي تلك التي تشعر فتيل الأدرينالين، تحفز الجسد، تحبس الأنفاس، تخطف الأبصار، تشد الأعصاب، فيها صناعة بصرية ثائرة ومشاهد إثارية، مشاهد إثارة مبهرجة، وعنف وجنس وأكشن. هذه اللي تجيب فلوس عند صناع الأفلام. لماذا طيب؟ لماذا نوتر الناس بهذا النوع من السعادة؟ والأفلام البلاي ستيشن والقتل، وتجد أطفالنا الآن لا يشعرون بالمتعة في اللعب إلا إذا كان فيه تقتيل وضربوا. لماذا ابتعدنا عن السعادات البسيطة الخفيفة للتجلب السكينة والهدوء؟ ولذلك أنظمة الترفيه الغربية، المنظومة الفكرية الغربية في فهم الترفيه تقوم على أن الترفيه يقوم على ترفيه الجسد المتحفز، هوس الترفيه الصاخب، الأكشن اللي يسمونه الأكشن. قارن هذا بالترفيه الهادئ والسكينة واجتناب الحياة الشهوانية. الحياة المعاصرة الآن تغرقنا بالشهوات. إغراق حياتنا بالشهوات ومحاصرتها بالغرائز من أسوأ ما أنتجته لنا ثقافة ورثة اليونان، اللي هي الثقافة الغربية المعاصرة. حياة الليالي الحمراء، الكؤوس الدائرية، الأجساد الراقصة، الجنس المحموم، الجسد المتحفز، أفلام الفحش، الفج، أغاني الحب المبتذل، هذه سائدة في 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 النمط الغربي. لا، ليست هذه المتعة كما يقررها المنظور الإسلامي. يجب أن نعلن للبشرية بوضوح، ليس للمسلمين فقط بل للناس كلهم، أن المفهوم الصحيح للحياة يجب أن تغمره سكينة تحفظ من الشهوات المندفعة والغرائز المنفلتة. لا رهبانية ولا تفسخ، لا تعبس ولا مجون، لا تجهم ولا انحلال. هي وسطية الأمة الخيرة التي تربى جيلها على السكون في ميعة الغريزة والهدوء في عنفوان الشهوة. إذن ما مضى هو في سكينة، السكينة الحياتية، أن تكون حياتنا جالبة للسكينة هادئة. القسم الأخير، يبدو أني أطلت لكن أستأذن في 5 دقائق إضافية، الجزء الأخير هو السكينة الإنسانية الاجتماعية، القدرة على تحصيل السكينة من العمل الإنساني والتواصل الاجتماعي. تكون علاقاتنا مع الآخرين سببا في توريث السكينة لنا، وهذا ليس معتادا في علم النفس المعاصر، يعني ليس معتاد في علم النفس المعاصر ذكر الأخلاق. النفسيين المعاصرين يكرهون مناقشة الأخلاق لأسباب كثيرة طبعا، وإن كان نقاش الأخلاق هو جزء أساسي من المنظور الإسلامي لعلم النفس. تدور حول ثلاثة أشياء: الهدوء في الحوار والتعامل، والحلم وأعمال البر. تكلمنا نحن عن الوقار في سكينة الانفعالات، وتكلمنا عن وقار الحديث. الآن أتكلم عن الوقار المرتبط بالتعامل مع الآخرين. له تطبيقات كثيرة في الحوار، سواء مع الأشخاص، مع الأبناء، مع بين الأزواج، في البيوت، في العمل، وكيف يكون طريقتك في الحوار مع الآخرين والتعامل معهم سببا لسكينتك وسببا لسكينتهم أيضا هم. تشمل الهدوء والسكينة في الكلام والنقاش مع الآخرين. اللي دائما يصارخ ويلجلج، يعني حتى طريقته في كلامه مع أولاده، وهذا للأسف تجد بعض الناس تجده يمشي مع ولده مثلا ويلجلج عليه، ثم إذا اقترب جاره تغير شكله وملامحه وأصبح هادي ويبتسم، وشلونك يا أبو فلان. طيب يا أخي، ولدك بحسن التعامل أولى من الجار. بعض الناس فضل مع أبنائه، مع زوجته، حسن الخلق مع جاره وزملائه في العمل، لأنه في مكسب اجتماعي، هناك مكسب اجتماعي. لا يا أخي، يعني أولى الناس بحسن صحبتك وأولى الناس بحسن تعاملك هم أهلك ويعني زوجتك وقرابتك. تكلمنا عن الأشياء المتعلقة بسكينة الصوت، تكلمنا عنها في سكينة الانفعالات. هنا نوعية الحوار، السكينة عند الاختلاف في الآراء، ما يكون هناك مشادة في الاختلاف في الآراء. أنت لو تأملت المحاكم، أكثر مشاكل المحاكم من وين جاية؟ من الاحتداد في الرأي والنقاش. ولو التزم الطرفان بالسكينة لما يعني كان القضاة ارتاحوا من كثير من القضايا. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حصل من الصحابة، يعني ما هم مني ومنكم من فلان، اثنين من الصحابة صار بينهم يعني كما نقول نحن بالعامية وقفة نفس. هم بشر، صحابة لكنهم بشر، ويعني ترافعت أصواتهما، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، حتى أن أحدهما غضب غضبا شديدا واحمر وجهه وانتفخت العروق التي في رقبته الأوداج، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينظر في هذا المشهد. فعلق عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم علق على هذا وقال أنه يعني إني أعلن كلمة لو قالها عذا مشترجهم، ويجلس ويتوضأ. فهذا الانفعال الذي يحصل في الحوار بين الناس هو مناقض للسكينة. الهدوء في الأمر، لما تأمر أبنائك أو من تحتك من الموظفين تأمرهم بهدوء. الهدوء في النقاش، الهدوء عند الخطأ، إذا أخطأ أحد. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأعراب طبعا الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواقفهم سياسية مصلحية، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الآن، فيذهبون إليه، وكان يعني مطالبهم كانت مادية. فكان يأتي الأعراب مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه عليه الصلاة والسلام من 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 يعني ردائه الذي عليه، وما كان رداءه أشوه ليف صلى الله عليه وسلم، خشن، وكان ملاصقا لجسده، ما كان عليه قميص ذاك الوقت، فسحبه فأثرت البردة على جلده صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر غضب، وعمر ما عنده يوم رحميني على طول، إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه، يعني وين هذا؟ كيف يعني هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تأتي عنده وتسحب بردته أمام الناس؟ لكنه صلى الله عليه وسلم بكل سكينة وهدوء صلى الله عليه وسلم، وموقفه صلى الله عليه وسلم في السكينة لا تعد ولا تحصر عليه الصلاة والسلام، وأغلبها في العلاقات مع الناس والهدوء. يسيئون إليه فيسكن، يستفزونه فلا يغضب صلى الله عليه وسلم. الهدوء في العقاب، حتى الإنسان لما لذلك القاعدة التربوية أنك إذا أردت أن تعاقب أحد لا تعاقبه وأنت غاضب، سواء كان طالبا أو ابنا أو غير ذلك. اللطف والرفق، والرفق في التعامل. الناس اللي عندهم سكينة علاقته ودودة لطيفة مقبولة، ليس شرسة منفرة، ما عنده طيش وتهور تهور في التصرف مع الآخرين، تواضع، خفض الجناح للمؤمنين، الملاطفة، حسن العشرة، اللين طلاقة الوجه، البشاشة، البعد عن الشحناء والخصومات، سكينة الأنس بالآخرين. يعني إذا كانت علاقاتنا بهذه الطريقة سنحصل السكينة ولا لا؟ سنحصلها. لكن إذا كانت علاقاتنا قائمة على المنازعة والمشادة والمخاصمة ورفع الصوت، كيف نحصل السكينة؟ بل حتى السكينة في الحب والكره. وعلي رضي الله عنه له يعني أثر مشهور جدا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تكن انفعاليا في علاقاتك مع الناس، إذا أحببت شخص أحببته بانفعال، وإذا كرهته كرهته بانفعال. لا، خليك ساكن في الحب وساكن في الكره. ولا تطبيقات كثيرة في البيت والأسرة، يعني أشرنا إلى بعضها. الحلم، الحلم هو الصفح والعفو والتغافل، وهو القدرة على ضبط الانفعال من استفزازات الآخرين. هذا هو تعريف الحلم، القدرة على ضبط الانفعال من استفزازات الآخرين عند هيجان الغضب واحتمال الأذى والطيش عند الخصومات وحفظ اللسان والجوارح عن 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 عن, 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 عن المشاتمات. النوع الثاني العفو والصفح والتجاوز. والنبي صلى الله عليه وسلم، والعرب عموما كانت ترى أن الحلم من صفات الأكابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحنف ابن قيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. والحلم والأناة كلاهما من السكينة، كلاهما من السكينة. ومكونات الحلم: الاستجابة الهادئة لاستفزازات الآخرين، ضبط الانفعالات، حسن التصرف، التغافل، احتمال الأذى، حفظ اللسان والجوارح، الصبر، الإمهال بتأخير العقاب المستحق، ما يعاجل بالعقوبة. وذلك يقولون من صفات الأكابر تأجيل العقوبة، من صفات الأكابر تأجيل العقوبة، ما يبادر بالعقوبة. العفو والصفح. الفرق بين العفو والصفح: العفو هو أن تعفو فلا توقع العقوبة، أما الصفح درجة أعلى، هي أن تنسى الخطأ الذي بدر منه. ما يصير له شعرة حمراء كل ما صار تذكرت ذنبه القديم، لا، الصفح أن تصفح، هو أن من صفحة الوجه. فأنت يعني الصفحة هذه التي فيها أنه أساء إليك مشقوقة من الدفتر، خلاص منسية. ليس كل مرة تتذكر يعني ما فعله بك أو ما هو. بعض الناس لا يعاقب لكنه لا ينسى، مثل الجمل. ها، ما أدري هم متهمين الجمل، ما أدري هو صحيح ولا لا، تهمة صحيح ولا لا. فالمظهر النفسي العفو والصح: العفو عقاط العقوبة، إعراض عن الجاهلين، سلامة القلب من التباغض والحقد والغل، ترك الرغبة في الانتقام والتشفي، التسامح، عدم التشدد في النقد، الميل للتصالح والتآلف، ترك التشاحن والخصومة إلى آخره. تطبيقات الحلم كثيرة في البيوت. الأثر النفسي لسكينة العلاقات: قاعدة نفسية كبيرة جدا، إنه صحتنا النفسية مرتبطة بجودة العلاقات مع الآخرين. يعني لا يقل عن 30% من أسباب الاكتئاب النفسي والحزن والمشاكل النفسية عند الناس بسبب العلاقات السيئة، بسبب العلاقات السيئة. إما علاقات منك أنت ما تعرف تتعامل مع الآخرين، أو الآخرين يعاملونك بشكل سيء. والأثر النفسي للسكينة العلاقات أنها تولد الاستقرار، تكون علاقات مستقرة في البيوت مع الزملاء، تولد خفض التوتر، تشنج الخصومات، التريث على الحكم للآخرين، تحمل أذى الناس، كل هذا يترتب على السكينة. في الأخير ونختم به إن شاء الله، هو أعمال البر. ما دور أعمال البر في السكينة؟ الناس يسمون الآن العطاء، وهو ترجمة يعني المصطلح الغربي العطاء، لكن علماء كانوا يسمونها أعمال البر، أو النفع، أو الإحسان للناس، فعل المعروف، مساعدة المحتاج. دورها عظيم في السكينة، وهي تدور حول أخلاق الرحمة، النفع العام، الصدقة، الإحسان للناس. يعني من والبر أنواع: البر بالمال، الذي يتبرع بماله وتصدق على الناس، البر بالقول، طيب الكلام وحسن البشر، البر بالجاه بالشفاعات، البر بالعمل، يساعد الناس بنفسه، البر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. فالتعامل هو من البر. وأمثلة كثيرة، يعني إطعام الطعام، السلام على من عرفت من لم تعرف، إصدقاء المحتاج، أعمال النفع العام، كفالة اليتيم، نصر المظلوم، الشفاعة الحسنة، السعي في قضاء حاجة الناس، بر الوالدين، صلة الأرحام. في ناس يعني جزء كبير من سكينته من هذه الأعمال، هو بطبيعته يحب عمل الخير للآخرين، فيورث هذا لديه سكينة نفسية يجد أثرها في نفسه. والتفسير النفسي لأعمال البر أن فعل الخير يولد إحساسا نفسيا بالسعادة الداخلية المعنوية والراحة القلبية. وفعل البر أيضا من أسباب الألفة، لأنه كما يقول الماوردي، لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا، يعني طريقة المتقدمين في السجع. ففعل الخير يحرك مجموعة من المشاعر الإنسانية، الرحمة، الشفقة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. شوف، لاحظ يعني إيش العلاقة ما بين لين القلب وإطعام المسكين ومسح رأس اليتيم. هذا هو السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر هنا قاعدة نفسية مهمة جدا، وهي أن أعمال البر تورث السكينة والسعادة الداخلية. ولذلك ومثله في الآية الأخرى، فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى. يعني الله سبحانه وتعالى ييسر لليسرى الذين يعملون البر والخير. وهذا ثابت حتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب طول العمر، من أسباب طول العمر أعمال البر. وأعرف أنا ومؤكد تعرفون أنتم أشخاصا، نحسب والله أعلم أن سبب طول عمرهم ما نعرفه من حسن إحسانهم للناس والصدقة وتتبع الفقراء والمحتاجين.
وصلة الأرحام
هي 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 من أهم أعمال البر. بهذا نكون قد يعني أنهينا ما أردنا الكلام عنه اختصارا، وأرجو أن أكون قد أطلت عليكم فيما يتعلق بالسكينة النفسية وطريقة تحصيلها. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون يعني هذا الطرح مفيدا ونافعا، وأن يعني تنعكس أثاره بإذن الله تعالى على حياتنا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد.